بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسكن الواسع. قال: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له يورد الأبواب ويذكر الأحاديث المتعلقة في البيوت والمساكن، وسبق في المجلس السابق ذكر شيء من أحكام البيوت ورفع البناء والتطاول وغير ذلك، ثم إنه نبه في هذا الباب إلى أن سعة المسكن والمنزل من أسباب السعادة، سعة المنزل والمسكن من أسباب السعادة، ولذلك قال: باب المسكن الواسع. ثم ذكر فيه حديث نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، والمركب الهني. وجاءت أحاديث أخرى تذكر المرأة الصالحة أيضا من سعادة المرء في هذه الدنيا، المرأة الصالحة. وقبل أن أبدأ بشرح هذا الحديث أذكر بأن يعني السعادة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. فالسعادة المطلقة ما كان المرء فيه سعيدا في الدنيا والآخرة، ولذلك من سعد سعادة الدارين فهو السعيد، من سعد سعادة الدارين فهو سعيد. وأما السعادة المقيدة فهي في أحد الدارين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فقد يكون المسلم سعيدا في الدنيا والآخرة، وقد يكون المسلم سعيدا في الدنيا لكنه شقي في الآخرة، وقد يكون الإنسان سعيدا في الدنيا لكنه شقي في الآخرة، وقد يكون الإنسان شقي في الدنيا. وليس المقصود بالشقاء هنا الكفر أو الضلال، وإنما التعب كما قال جل وعلا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لا، الآية التي فيها ولا تشقى، مقصود الشقاء هنا التعب. فقد يكون الإنسان شقي يعني تعب في الدنيا لكنه سعيد في الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك لا بد من فهم هذا المعنى، وأن السعادة الحقيقية هي السعادة المطلقة، سعادة الدارين. وأما السعادة المقيدة فعلى التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء، يعني من أسباب السعادة، من أسباب السعادة. ولذلك قد يكون بعض الناس لديه بيت سقفه مرفوع وواسع وعظيم لكنه شقي في هذه الدنيا، فلم يهنأ بسعة المنزل ولا بهناء المركب ولا بالأموال التي عنده، ما سعود بذلك. ولذلك هذه من أسباب السعادة. والسعادة الحقيقية الواقع أنها في تقوى الله عز وجل، ولذلك يقول الأول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذه السعادة الحقيقية. فكل تعب ونصب في هذه الدنيا يذوب مع حلاوة الإيمان والتقوى، يذوب مع حلاوة الإيمان والتقوى. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نبه على مسألة التطاول في البنيان، ونبه على أن يعني لا ينبغي للإنسان أن يتوسع توسعا زائدا في مسائل المسكن والبناء، نبه هنا إلى أن من السعادة، من أسباب السعادة، أن يكون لدى الإنسان مسكنا واسعا، بمعنى أن هذا المسكن يشعر فيه بالراحة وبالسعادة، فيكون له غرفة نوم ولأولاده مثلا، ويكون غرفة للضيوف ومجلس يستقبل به الرجال والضيوف مثلا، ويكون لديه أكثر من مرحاض أو دورة مياه، لأن هذا لا يجعله يشقى ويتعب ويحزن. ولذلك هناك فرق بين من لا يوجد في بيته إلا مرحاض واحد، والعائلة يأخذون دورا عليه سواء في قضاء الحاجة أو في الاغتسال، وبين من لديه أكثر من يعني مرحاض أو دورة مياه. كذلك فرق بين من لديه أكثر من غرفة وعائلته كبيرة، ومن لا يملك إلا غرفتين مثلا. وكذلك فرق بين من يملك باحة في بيته يعني تكون محل راحته، وبين من لا يملك ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع. هذا من سعادة المرء المسلم، وهذا لا بأس بطلبه، يعني الإنسان يسعى في طلبه، يسعى في طلبه. ومن فهم أن طلب المسكن الواسع يتنافى مع أحكام الشريعة والدين فقد أخطأ وغلط على الشريعة وعلى الدين. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، المسكن الواسع. ولذلك الإنسان يطلب هذا حتى لو بذل مالا، لأن في المسكن الواسع السعادة. وأحيانا يوجد بعض الناس لديه أزمات نفسية وعقد وتراكمات ولا يدري ما هو السبب، والواقع بأن السبب العيشة التي هو فيها، لأنه يعيش في بيت ضيق، ويعني هذا البيت الضيق يسبب له مجموعة من الإشكالات والأزمات فتتراكم عليه حتى تورثه حالة نفسية أو عقدة نفسية. وهذا الكلام لما أقول لمن كان قادرا مستطيعا، أما من ليس يعني لديه القدرة المالية على المسكن الواسع فيتقي الله عز وجل ما استطاع، ولا يجوز له أن يكلف نفسه ما لا تطيق بأخذ القروض مثلا أو بإدخال نفسه في الديون، هذا مما لم يأمر الله عز وجل به. والبيت حتى وإن كان ضيقا يستطيع الإنسان بإيمانه وبتقواه وبذكر الله عز وجل أن يتعايش مع هذا الضيق، وأن يألف هذا الأمر، ويكون من السعداء بإذن الله جل وعلا. إذا من سعادة المرء أولا قال المسكن الواسع، يعني الدار الواسعة، البيت الواسع. ثم قال: والجار الصالح. الجار الصالح، وسبق ذكر شيء من أحكام الجيران، ولا شك بأن الجار الصالح سبب من أسباب سعادة الإنسان، فإن الجار الصالح لا يؤذيك لا أذية معنوية ولا أذية مادية، وإنما يقيم الحقوق ويؤدي الواجبات ويحفظ حرمة الجار. والله جل وعلا قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أو نافيا الإيمان، يعني كمال الإيمان، عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته. ولا شك بأن الجار الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، بخلاف جار السوء والعياذ بالله، فإنه نقمة وعذاب، نقمة وعذاب، لأن الجار السوء الذي لا يراقب الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه ولا فيما يسره ولا فيما يعلنه، جاء بالمجزوم أنه سيؤذي جاره أو سيصل الضرر إلى جاره. ولذلك العرب قديما تقول الجار قبل الدار، يقولون الجار قبل الدار، يعني ابحث عن الجار قبل أن تسكن الدار. يقول الأول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولذلك الجار الصالح سبب من أسباب السعادة. والحديث الذي أظن ذكرته في مجالس سابقة أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره يؤذيه، فقال اصبر، ثم شكى إليه وقال اصبر، ثم شكى إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الشارع إلى الطريق، فأخرج متاعه إلى الطريق، فكل من مر عليه يسأل يا فلان ما بالك أخرجت، ما شأنك أخرجت متاعك إلى الطريق، فقال جاري يؤذيني، فكانوا يقولون فعل الله به وفعل. فلما بلغه أن الناس يدعون عليه قال ارجع فلن أؤذيك أبدا، لن أؤذيك أبدا. ولذلك حق الجار في الإسلام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر، يقول له يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. وحقوق الجار ثلاثة: أولا إيصال النفع إليه، وثانيا كف الأذى عنه، كف الأذى عنه، وثالثا كف الشر عنه. هذه ثلاث حقوق للجار، أقلها أن تكف شرك عنه، أن تكف شرك عن جاره، فأنت مطالب بأن توصل النفع والخير إلى جارك، وأيضا أن تحسن إليه بجميع أنواع الإحسان، بجميع أنواع الإحسان، وأن تكف الأذى عنه. ثم قال والمركب الهني، المركب الهني، المركب طبعا هي وسيلة النقل. قديما كانت الدواب الإبل والخيل والحمير والبغال، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والآن تطورت وسائل النقل في غالب دول العالم، أصبحت السيارات والدراجات. ولذلك من سعادة المرء أن يرزق بالمركب الهني، يعني وسيلة النقل مثل الآن السيارات، بحيث أن تكون صالحة لمثله، لا تتعطل وأيضا مريحة من حيث الركوب. لا شك بأن هذا من سعادة المرء، لأن المركب هذا إذا كان يتعطل على الإنسان فإن يجلب له الحزن والألم، وأيضا يفوت عليه المصالح الدنيوية من خلال التأخر عن قضاء حوائجه والقيام على عمله وتجارته ووظيفته مثلا. فلذلك هذا من سعادة المرء. وجاء في الحديث الأخرى الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل، وهي التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في أهلك، حفظتك في مالك وولدك. هذه المرأة الصالحة، ولذلك المرأة الصالحة نعمة من نعم الله عز وجل. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والمرأة الصالحة لا شك بأنها خير معين للرجل على طاعة الله وعلى تربية أولاده وعلى المحافظة على ماله، فهي تحاسب ما يتعلق بالإسراف والتبذير، هي مهتمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنها تخاف الله عز وجل وتتقيه، وتعرف ميزانية زوجها، ولذلك تراعيه في هذه الأمور، فلا تبذر ولا تسرف حتى ولو لم يرها زوجها. لماذا؟ لأنها تخاف الله عز وجل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أما المرأة غير الصالحة فلا يهمها ذلك، لا يهمها إلا إشباع غرورها، ولا يهمها إلا أن تتفاخر على النساء ولو على حساب يعني الزوج وتعب الزوج وكد الزوج، لا يهمها ذلك، لا يهمها ذلك. ولذلك من سعادة المرء الزوجة الصالحة، ومن سعادة الزوجة أيضا الزوج الصالح الذي يتقي الله عز وجل فيها ويعاشرها بالمعروف. عموما هذا الكلام سيأتي بمزيد تفصيل، لكن الشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسكن الواسع، المسكن الواسع. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ضمن هذا الباب أو ذكره بين أحاديث ما يتعلق بالبناء والتطاول في البنيان والدعوة إلى عدم التوسع وأن الأمر أسرع من ذلك. لكن هنا نبه إلى هذه القضية، وهذا هو منهج الاعتدال والتوسط في التعاطي مع هذه الأشياء الدنيوية، أن يكون الإنسان لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا. وفقنا الله وإياكم للوسطية في دينه وفي أيضا دنيانا. نعم.
قال: باب من اتخذ الغرف. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فمشى بي هذه المشية، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية، وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد الخطانا في طلب الصلاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اتخذ الغرف. من اتخذ الغرف، والمقصود بالغرف ليس هي الغرف الحجر المعروفة، الحجر المعروفة، وإنما الغرفة التي تكون فوق سطح المنزل، فوق سطح المنزل. فقديما كان الناس يتخذون غرفا فوق سطوح المنازل، وهذه الغرف يعني يتنسمون فيها الهواء العليل، وكذلك يبتعدون فيها عن الهوام والحشرات في مواسم معينة معروفة، مثل ما يحصل عندنا أحيانا في موسم من المواسم تكثر الحشرات أو البعوض أو الزواحف أو شيء من هذا القبيل، وكذلك فيها نوع عزلة للنفس، ويخلو الإنسان بنفسه وبربه سبحانه، مع ربه سبحانه وتعالى. هذه الغرف التي كان يتخذها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، لكننا سنذكر بعض الفوائد فيه. يقول الضحاك ابن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه بالزاوية، والزاوية هذا موضع قريب من المدينة، موضع قريب من المدينة. كان أنس ابن مالك رضي الله عنه له فيه قصر هناك. تعرفون بأن أنس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث دعوات، بثلاث دعوات. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأدخله الجنة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فرزقني الله اثنتين وأنا أنتظر الثالث. رزقه الله تعالى كثرة في الولد ووفرة في الأولاد، وأيضا رزقه الله طول العمر، فقد طال عمر أنس بن مالك حتى يعني تجاوز 100. وكذا وأنس أيضا يقول: أنا أنتظر الثالثة، أنتظر الجنة، هو يقول أنتظر الجنة، لأن لا ينال الجنة إلا بعد وفاته. قد سكن البصرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فوق غرفة له، فهمنا معنى الغرفة قبله قليل، فسمع الأذان يعني أذن المؤذن، قال: فنزل ونزلت يعني معه، فقارب في الخطى، قارب في الخطى يعني لم يسرع، وإنما كان يقارب بين الخطى وهو ذاهب إلى المسجد. فقال: كنت مع زيد بن ثابت، الصحابي الجليل الفرضي الذي وكله أبو بكر بجمع القرآن، وكان من فقهاء الصحابة وأكابر الصحابة، قد تتلمذ عليه عبد الله بن عباس الحبر حبر الأمة تتلمذ على زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول فمشى بهذه المشية، يعني زيد بن ثابت مشى بأنس بن مالك هذه المشية، مشية يقارب فيها الخطى، وقال أتدري لما فعلت بك؟ يقول أنس لثابت أتدري لما فعلت بك؟ قال يقول أنس فإن النبي صلى الله قال نعم، وقال أتدري لما فعلت بك، يعني زيد يقول لي لأنس أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشى بهذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. الشاهد من هذا الحديث أولا جواز اتخاذ الغرف، ولذلك ذكرت لكم في المجلس السابق إذا احتاج الإنسان أن يرفع البناء طوابق مثلا ويعلي بناءه لا حرج في ذلك، يبني مثلا طابق أو طابقين ما دام أن هناك حاجة، كان يكون الشخص لديه عدد من الأولاد ومثلا يريد أن يتوسع لا حرج، ومن جملة ذلك بناء الغرف. الآن أغلب الناس وش يبنون؟ الملاحق، في الغالب يبنون ملاحق، إذا كانت الأرض واسعة يبني ملحق، يقول ملحق مثلا، هذا لا بأس به، هذا مما لا بأس به. ولذلك الشاهد من هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف جواز اتخاذ الغرف، وقد كان هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، ومعروف أيضا عند من جاء بعدهم. الأمر الثاني التعليم بالفعل، فإن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وإذا صحب الفعل أو القول فعل فإن هذا لا شك بأنه يكون أرسخ في النفس، فتنطبع صورة هذا العمل في النفس. ولذلك أنس بن مالك قارب الخطى وهو يمشي إلى المسجد وعلم صاحبه السبب في ذلك. المسألة الأخرى تعظيم الصحابة بعضهم لبعض، فهذا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بزيد بن ثابت ويروي في هذا حديثا عن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والمقصود بارك الله فيكم أن اتخاذ الغرف مشروع، وهذا من جملة التوسع في المنازل. نعم.
قال باب نقش البنيان. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب نقش البنيان. باب نقش البنيان، والمقصود بالنقش هو الزخرفة والتخطيط في البناء. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم هذا إبراهيم ابن المنذر شيخ البخاري رحمه الله، إبراهيم هذا ابن المنذر شيخ البخاري، قال يعني الثياب المخططة، يعني الثياب المخططة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، وضبطت أيضا بالمراجل، وهي الثياب المخططة أو ما يوضع على الدواب أو الإبل من الثياب التي هي أيضا منسوجة ومخططة وملونة، وهذا معروف عند العرب. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخبر وهو الصادق المصدوق وخبره الصدق والحق أن الساعة لا تقوم حتى يبني الناس بيوتا يوشونها أو يشبهونها بالمراجل، جاء في لفظ يوشونها من الوشي وهو الصبغ أو نعم، أو يشبهونها بالمراحل أو بالمراجل. وقد ذكرت لكم قاعدة في المجلس السابق أن الإخبار عن الشيء لا يلزم منه إيش؟ النهي والتحريم. أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء سيكون في آخر الزمان لا يعني أنه محرم، إلا إذا دلت أدلة أخرى على تحريمه، مثل كثرة القتل والزنا وشرب الخمر مثلا، هذا محرم لأن النصوص دلت عليه. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان هذا إخبار، وذكرنا لكم بأن هذا لا يلزم منه النهي والتحريم، وقد يكون محرما إذا كان بقصد ماذا؟ الفخر والخيلة والتباهي، فيكون منهيا لا لذاته وإنما لغيره، منهي لا لذاته وإنما يكون منهيا لغيره. لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل أو بالمراجل. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يعتني ببيته مثلا صبغا أو تنظيفا أو ترتيبا، أبدا أبدا، وإنما المقصود أن من هذا الحديث أن هذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر بما سيكون في آخر الزمان. ولذلك المسلم مطالب في بيته أن يجعله أحسن على أحسن حال، حتى لا يكون للهوام أو الزواحف أو الحشرات طريق إليه. ولذلك لا يفهم من هذا أن الإنسان يبني حجرا هكذا من دون مثلا سد الثغرات أو الشقوق الموجودة في الجدران، أبدا لا يفهم هذا. ولذلك الإنسان يبني بيته بحيث أنه يسعد فيه بالأمور التي يعني معتادة اعتادها الناس من دون مبالغة ولا فخر ولا خيلة، هذا الذي جاءت به النصوص. وأما حديث عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة، هذا الحديث مر معنا، وهو الحديث 16، مر معنا في بداية المجالس وشرحنا هذا الحديث. معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين وخير ملوك الإسلام كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة، ودبر الشيء هو آخره، دبر الشيء هو آخره، وقيل الدبر وقيل هنا بأن المقصود به بعد السلام، بعد السلام. وهنا ضابط أذكره لكم يعني مختصر ذكره شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالأدعية والأذكار في آخر الصلاة، قال: كل دعاء يكون قبل السلام، وكل ذكر يكون بعد السلام، يعني في دبر الصلاة. إذا جاءت الأحاديث فيها دبر الصلاة فما كان دعاء فهو قبل السلام، وما كان ذكرا فهو بعد السلام، ما كان ذكرا فهو بعد السلام. على هذا الحديث الذي بين أيدينا في دبر كل صلاة يكون ماذا؟ يكون بعد السلام، لأنه ذكر، لأنه ذكر. أما قبل السلام فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخره. اللهم أيضا تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. كذلك حديث معاذ: إني أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكون ماذا؟ يكون أي قبل السلام، لأنه دعاء. أما بعد السلام فهو الذكر. فالأحاديث التي جاء التصريح بذكر دبر الصلاة على قسمين: ما كان دعاء يكون قبل السلام، وما كان ذكرا يكون بعد السلام. قال: كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الإله الحق، وكل ما سوى الله من الآلهة فإنه باطل. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولأجل هذا يكون التفسير الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، بل هو التفسير الذي لا يجوز قول غيره، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. وأن من أشرك بالله عز وجل فهو من أهل النار المخلدين. قال جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا شريك له سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، له الملك المطلق، له الملك المطلق. ولذلك الإنسان يملك، لكن ملك الإنسان ناقص، ملك الإنسان ناقص. والدليل على نقصانه أنه إما أن يزول عنه أو يزول هو عنه بالموت، ولذلك هو ملك ناقص وله الملك. فالله جل وعلا مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة. في سورة الفاتحة نقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وله الحمد. فالحمد لله عز وجل، فجميع المحامد له، ولذلك اللام هنا للاستغراق، جميع المحامد لله عز وجل، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار. وجميع المخلوقات، العرش فما دونه، مربوبة مصنوعة مدبرة، والله جل وعلا قوته نافذة فيها، لا يخرج شيء عن قدرة الله ولا عن قوة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الذرة والمجرة كلها خلق لله، السماوات السبع ومن فيهن، والعرش والكرسي، كل خلق لله عز وجل. والله جل وعلا على كل شيء قدير، ومن أسمائه القدير، ومن صفاته القدرة اللائقة به على القاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأمره جل وعلا نافذ في خلقه وفي عباده، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وله الآيات التي أجراها سننا في خلقه وعباده، تدل على عظمته جل وعلا وعلى كمال قدرته جل وعلا. ومن جملة ذلك أنه قدر مقادير كل شيء. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. وقال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك قال: وهو على كل شيء قدير. ثم قال: اللهم، يعني يا الله، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. فما أعطاه الله عز وجل لو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يمنعوا عطاء الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يمنعوا عطاء الله جل وعلا. ولا معطي لما منعت، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يعطوا شيئا منعه الله عز وجل لن يفعلوا ولن يستطيعوا ولن يستطيعوا. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني ذا العظمة والمال والغنى، لا ينفعه شيء من الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الغنى غناه ولا ذا العظمة عظمة، لأن هذا كله إما ملك ناقص أو صفات ناقصة. والمتأمل في حال الإنسان يجده مسكينا فقير، فقر ذات وفقر صفات. أبدا تأمل في الإنسان، الإنسان تؤذيه البقة وتقتله الشرقة، ويعني هكذا الإنسان ضعيف جدا، هذه البقة هذه البعوضة تؤذيه، وربما شرق بشربة ماء فمات. ولذلك الإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا هو العلي الأعلى والعظيم القدير سبحانه وتعالى. وكتب إليه، يعني المغيرة كتب إليه، إنه كان ينهى عن قيل وقال، وهذا مر معنا، عن قيل وقال، أعتقد المجلس قبل السابق، قيل وقال وكثرة السؤال، وذكرنا بأن كثرة السؤال تحتمل معنيين: السؤال العلمي الديني والسؤال الدنيوي، سؤال المال، وفصلنا في هذا، قال: وإضاعة المال، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، إضاعة المال. ومن إضاعة المال صرف الأموال فيما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، مثل التوسع في البنيان بما لا حاجة للإنسان فيه مثلا، أو الزيادة في الوشي والزخرفة، وذلك بغرض المفاخرة والكبر على خلق الله عز وجل، هذا من إضاعة المال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا المال نعمة من نعم الله عز وجل، امتن الله جل وعلا بها عليك، فيجب عليك أن تحافظ على نعمته سبحانه وتعالى. ومر معنا يعني أبواب في المسرفين والمبذرين، وذكرنا لكم الفرق بين الإسراف وبين التبذير. قال: وإضاعة المال، المال هذا نعمة من نعم الله، يجب عليك أن تشكر نعمة الله عز وجل. والشكر يقوم على ثلاثة أركان: شكر اللسان، وذلك باللهج وبحمد الله عز وجل وبترطيب هذا اللسان بكثرة قول الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. وشكر القلب، وشكر القلب يكون باعتراف القلب بأن هذه النعمة من الله، هذه النعمة ليست بذكائك ولا لوذعيتك. فهناك من الخبراء ومن الذين لديهم خبرة ودورات في مسألة التسويق وفي مسألة التجارة، فقراء مساكين، بعضهم عليه أثقلت كاهله الديون، وهناك من الناس من لا يكاد يبين، ما يستطيع يتكلم، أغناه الله عز وجل. لذلك لا بد أن تعلم بأن لولا الله ما اغتنيت. وقارون كفر بالله عز وجل، ومن جملة كفره كفر النعمة، كفر كفر الجحود وكفر النعمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يقول: هذا المال سبب ذكائي وشطارتي وفهمي، إنما أوتيته على علم عندي. والنتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك شكر القلب أن تعترف وأن تقر وأن تؤمن بأن هذا كله من الله عز وجل. والله لو جمعت شهادات الدنيا ولو دخلت كل دورات الدنيا، إذا أراد الله عز وجل أن لا يغنيك، والله لن ترزق المال. ولذلك لا بد أن تعترف بهذا. وأحوال الدنيا، المستقرئ للتاريخ والناظر في الأمم وخاصة السوابق التاريخية وأيضا الواقع المعاش، إذا تأمل الإنسان يعني ظهر له هذا جليا. والثالث شكر الجوارح أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله، وعدم استعمالك هذه النعمة في طاعة الله كفر بنعمة الله، كفر يعني كفر عملي بنعمة الله عز وجل. هؤلاء الشباب الذين تحت أرجلهم سيارات فاخرة ويعبثون بها ويمارسون مغامرات عليها، هذا كفر بنعمة الله عز وجل، كفر بنعمة الله. كذلك بقية الناس الذين لا يحافظون على هذه النعم وإنما يبذرون ويسرفون، لا شك بأنهم آثمون. ولذلك شكر الجوارح أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ثم قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وهذا أيضا سبق الوقوف معه، ووأد البنات ومنع النوهات، وسبق أيضا شرح هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمل، لن ينجي أحد منكم عمل. يعني القاعدة، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله عز وجل، هذا هو الأصل. والله جل وعلا من رحمته بك أيها الإنسان أنه أمرك بالعمل الصالح ليدخلك الجنة، فلولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما توفقت للعمل الصالح. ولذلك لما قال الصحابة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدا منكم عمل، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، يعني ولا أنت يا رسول الله الذي عمله أفضل العمل وأزكى العمل وأعدل العمل صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، فمن عمل صالحا وعده الله عز وجل الجنة، ودخول الجنة هذا إنما برحمة الله، لأن الهداية بيد الله، لولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما صليت ولا تصدقت ولا وحدت ولا عملت هذه الأعمال الصالح. فالتوفيق بيد الله عز وجل، فهو صاحب المنة جل وعلا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لذلك من الناس من عرف الحق وطريق الحق لكن ما وفق، الله عز وجل يعني ختم على قلبه، ختم الله عز وجل على قلبه. أما أنت فهداك الله سبحانه وتعالى، فله المنة جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا، يعني اطلبوا طريق الوسط، لا إفراط ولا تفريط، وإنما عليكم بالتسديد وبالسداد وبالمقاربة، فإن دين الإسلام حسنة بين سيئتين، وفضيلة بين رذيلتين، والمسلم مطالب بأن يقف على هذه القنطرة وعلى هذا الطريق وعلى هذا الصراط الذي هو الوسطي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من أراد الوسطية والاعتدال فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، الذي دائما ما كان يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسددوا وقاربوا. ثم قال: واغدوا وروحوا. الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. ثم قال: وشيء من الدلجة. الدلجة هي الظلمة، وكان الناس قديما لا سيما العرب يسافرون في الليل، لأن الأرض تطوى، وأيضا الليل في الغالب يكون الجو يساعد الإنسان على السير، وكذلك يساعد الدواب وينشطها بدل الشمس المحرقة الملتهبة التي ربما عطلت المسافر وعطلت الدابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشيء من الدلجة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الليل تطوى أن الأرض تطوى في الليل للمسافر، الأرض تطوى بالليل للمسافر. ثم قال: والقصد تبلغ. هذا هو الشاهد من الحديث الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، وأن الإنسان في تعاملاته الدينية وفي أموره الدنيوية عليه بالقسط وبالاعتدال وبعدم الإفراط وبعدم التفريط وبعدم المبالغة. والقصد هو أواسط الأمور، أواسط الأمور. فما دام أن الأمر هو في مسائل نقش البنيان وفي مسائل البناء وغير ذلك، عليك بالقصد التوسط في ذلك وعدم المبالغة، وأيضا عدم ترك البناء معرضا للتلف أو معرضا للسقوط أو معرض مثلا لزحف الزواحف ودخول الهوام مثلا إلى بيتك، وإنما تحسن بنيانك. نعم.
قال: باب الرفق. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الرفق. انتهى المصنف رحمه الله تعالى وغفر له من ذكر أحكام البنيان وما يتعلق بالبناء وما يتعلق بالمنازل، ثم شرع الآن بذكر خلق الرفق. والرفق هذا من الأخلاق الحسنة والعظيمة التي أمر الله جل وعلا بها، ويتأكد الرفق بل يكون فرضا مع الوالدين، مع الوالدين، فهو من جملة البر، وعدم الرفق بالوالدين عقوق. ولذلك الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى أمر نبيه بأن يكون رفيقا مع المؤمنين، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله تعالى بالرفق، بل من عليهم ذلك، فقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في معرض الامتنان، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا آمرا موسى وهارون بالرفق مع فرعون في دعوته، قال جل وعلا: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالرفق في قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أهل رفق بين بعضهم البعض. والرفق هو اللين، والرفق هو الموافقة، والرفق يكون بالأقوال ويكون بالأفعال وبالتصرفات. فالرفق في الأقوال يكون بحسن المنطق والكلام، قل جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والرفق في الأعمال والأفعال هو التصرفات البدنية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسائل الصلاة: قال: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. واللين حقيقة الرفق هذا من الأخلاق العظيمة، ولذلك من أسماء الله تعالى الرفيق، فإن الله رفيق يحب الرفق، ومن صفاته جل وعلا الرفق. وهذا نجريه على قاعدة أهل السنة والجماعة التي يعتصمون بها، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا نعتقد بأن لها معنى، ومعنى صفة الرفق واسم الرفق الآثار، آثار هذا الاسم في عالم الشهادة، وأيضا ما سيكون في عالم الغيب، ما يكون يوم القيامة. والمقصود بأن الرفق مهم، والرفق في واقع الأمر لا يقف على جانب دون بقية الجوانب. فالرفق يكون في الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون في التعليم أيضا، ويكون أيضا ما بين الزوجين، ويكون أيضا في تربية الأولاد، ويكون أيضا في التعاملات التجارية والمالية، ويكون بين الجيران أيضا، ويكون في جميع مجالات الحياة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر الرفق في كل موقف من مواقف حياته، وفي كل مشهد من مشاهد تعاملاته. هكذا الذي ينبغي على المسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الرفق أحيانا في مقابله الشدة والغلة، لكن تكون في مواقفها وفي مناسباتها. ولذلك ماذا قال جل وعلا عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: أشداء على الكفار ورحماء بينهم. فأحيانا الغلظة تكون حسب الحال والمقام والمكان والزمان، قد تكون أيضا مهمة جدا، لأن أحيانا أمور لا ينفع معها الرفق، وإنما لا بد فيها من الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك هذا هو مجال الغلظة. هنا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السام عليك، السام عليك، حذفوا حرف اللام فتغير المعنى، تغير المعنى. ففرق بين السلام وبين السام. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم يرشح إذا نطقته بالسلامة وبالسلام وبالأمن وبالطمأنينة وفيه سكينة. أما السام فهو الموت، فهو الموت. فهؤلاء النفر دعوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السام عليك. فعائشة رضي الله عنها فهمت أنهم أرادوا غير السلام، فقالت: عليكم السام واللعنة، وفي لفظ والغضب، عليكم السام واللعنة، ورفعت صوتها انتصارا لحبيبها صلى الله عليه وسلم. وحق لها ذلك، حق لها أن تنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: السام عليكم واللعنة. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قالت هذا من وراء الباب، فقال: مهلا يا عائشة، يعني ترفقي يا عائشة، دعي عنك هذا الكلام. قالت، فقال: إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويحب فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، في الأمر كله، يعني في جميع الأمور، كما ذكرت أنا قبل قليل، في التعليم وفي الدعوة وفي العلم وفي التجارة وفي الجيرة وفي الصحبة ومع المخالف ومع الموافق والمؤالف ومع العدو ومع الصديق، إلا في ظروف وحالات يقتضيها الأمر في قضية الخشونة والغلظة لتمثل حالة استثنائية وليست هي الأصل، كما قرر ذلك أهل العلم. قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، تقول عائشة: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قلت وعليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فهم ما قالوا، وعلم بأنهم أرادوا الدعاء، ولذلك قال: وعليكم. وقد جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال: فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وهذا الحديث فيه إشارة إلى، بل فيه دلالة وليس إشارة، فيه دلالة على وجوب الرفق حتى مع المخالفين، وأيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الله جل وعلا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنبه هنا إلى ما يقع فيه بعض الناس حينما يأكلون بعض الأحرف السلام خاصة اللام، ولذلك تجد بعض الناس وإن كان من غير قصد إلا أنه يخطئ فيستعجل فيقول السلام عليكم ويذهب حرف اللام، وهذا خطأ. ولذلك الإنسان يسلم سلاما واضحا بينا حتى يؤجر على هذا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الإنسان أيضا أن يترفق بالمخالف وأن يدعوه إلى الله عز وجل بدعوة رقيقة ولينة حتى يكسب إسلامه أو هدايته، حتى ولو كان مسلما يكسب هدايته، فإن الرفق في الأمر كله مما يحبه الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الفظاظة والغلظة والقسوة والصلف هذه ما ينبغي أن يتخلق بها المسلم، ولا ينبغي أن يتخذها عادة له، وإنما يترفق، فإن هذا من الأمور التي تأسر الناس، يعني الناس أسير الإحسان. ولذلك إذا ترفقت معهم وبهم لانوا معك واستجابوا إليه. وهذا سبحان الله تعالى حتى في الأمور التجارية والاقتصادية، ولذلك تجد بعض الناس عندهم من الرزق ما يكسب قاعدة شعبية عريضة من المتعاملين، بخلاف الذي لديه قسوة وغلظة وفظاظة، فتجد الناس ينفرون عنه ولا يرغبون بالشراء منه ولا بالتعامل معه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية الدروس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وهذه فترة الإجابة على الأسئلة المرسلة من قبلكم. يقول السائل: بعض من ينتسب إلى العلم ينكر تكرار مسألة طاعة ولاة الأمور على الناس والدفاع عنهم والوصية بنشر محاسنهم بين الناس، ويقول إنه من الغلو. بالنسبة لوجوب طاعة ولاة الأمور وذكر محاسنهم وتأليف القلوب عليهم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك في كتب العقائد في كتب السنة يذكرون هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وليس فيه غلو، خاصة إذا كانت هناك فتن وضعف هذا الأصل في نفوس الناس فلا بأس بتكراره وعلى المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات وفي المجالس. ولذلك الآجري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة ذكر أول ما ذكر الخوارج، وبين بأن يعني من منهجهم هو الخروج على ولاة الأمر والتأليب عليهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور وتأليف القلوب عليهم والدعاء لهم، وأيضا حث الناس على عدم معصيتهم. والإمام أحمد يروى عنه أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. كذلك الفضيل بن عياض، قد رأينا مشايخنا حتى في دروس العلم يذكرون يدعون لولاة الأمور، وهذا معروف عند السلف، معروف عند السلف. فلعل هذا الأخ لديه إشكال معين أو يعني هو نقاش فيعلم في هذا، بارك الله في الجميع. ظهر من يستعمل الصاعق الكهربائي والضرب لعلاج المرضى في أثناء الرقية، علما بأن المرضى يعانون بعد ذلك من الصاعق والضرب. أولا يا إخواني بارك الله فيكم، الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى الرقاة ابتداء، وإنما يرقي نفسه هو، فإذا فتر أو يعني حصل عنده عدم قدرة على الرقية لا بأس بأن يستعين بالرقاة. وأيضا لا بد له أن يعرف من هم الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم، وليس كل من زعم أنه راق يكون راقيا شرعيا. ولذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض الرقاة هو هذا الصعق الكهربائي الذي مثل ما ذكر السائل يؤثر في الشخص حتى بعد ذلك ولأجل هذا يتنبه الإنسان ولا يسعى إلى الرقاة عموما، وإذا ابتلي فينظر ويسأل أهل العلم عن الراقي الشرعي، خاصة وأن هناك الآن ترتيب وتنظيم للرقاة، فلا يؤذن لأحد إلا بعد أن يتجاوز الفحص والاختبار من الجهات الشرعية الرسمية، لذلك لا يسمح لأحد بأن يمارس الرقية إلا بإذن رسمي. أيضا يقول بعض الرقاة إذا أمسك يدك قال أنت ممسوس أو محسود، ويقول تعال عندنا كي نرقيك. أيضا هذه مسألة حقيقة، يعني كيف علم بأنك ممسوس أو أنك معيون بمجرد اللمس؟ أعتقد بأن هذا الله أعلم بأنه مبالغ فيه، وأن الأمر يتضح بعد القراءة، عندما يقرأ يتضح الأمر. لذلك احذروا من هؤلاء الرقاة الذين لديهم مثل هذه التجاوزات، يحذر الإنسان ولا يسلك يعني مسلك أو طرق الذهاب إليهم، وإنما يعتني بنفسه، ولكن إذا ابتلي يسأل أهل العلم. هل يجوز للراقي الخلو بالنساء الأجنبيات؟ الجواب لا، يحرم عليه ولا يجوز له أن يرقي امرأة من دون محرم، حرام عليه. وإذا ابتلي مثلا امرأة ليس معها محرم، فليدخل امرأته مثلا أو أخته أو بنته مثلا، ولا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تدخلوا على النساء، لا تدخلوا على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أخو الزوج، قال الحمو الموت. يقول كلما أتقدم لخطبة إحدى الفتيات أتحدث عن اللبس الواسع وأنه علينا التغيير لما يرضي الله، أجد امتناع عن هذه الفكرة ويعتبروهن من تحكم أو شيء من هذا القبيل، هل أتنازل عن هذا الشرط اللباس الواسع مقابل أن أتزوج، لأن سني أصبح 33 سنة وأنا مغترب، والداي يريداني أن أستقر، إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة راجعة لي يعني طبيعة اللباس الذي تذكره، لأن هناك من الشباب من لديه تشدد وتنطع وغلو في هذه المسألة، ويشترط اشتراطات يعني ليس بالإمكان القيام بها بالنسبة للمرأة، خاصة مع بداية الزواج، وتأخذ نظرة مسبقة عن الزوج بأنه يعني ستكون معه في حالة من التعاسة وفي حالة من الشدة، ما ينبغي هذا. هل أنت تسأل عن اللباس الفاضح مثلا، اللباس التي تخرج فيه المرأة وكاشفة لبدنها مثلا؟ نعم، يجب عليك أن تشترط الستر، ولا يجوز لك أن ترضى بأن تتزوج امرأة تخرج صدرها ونحرها وساقيها ويديها أمام الرجال الأجانب. أما إذا كانت القضية لباس عادي ساتر يستر بدنها مثل بقية يعني لباس الناس، فهذا أمر طبيعي و لذلك تقبل به. وإذا كان لديك ملاحظات مثلا بعد ذلك تبدأ، إذا الزوجة اقتنعت بك ورأت فيك يعني فعلا الرجل القوام على البيت تستجيب لك. وأعتقد بأن المرأة الصالحة ما تخرج إلى السوق بثياب ضيقة مثلا تحجم بدنها وتبين تفاصيل جسمها، ما أعتقد، تلبس العباءة فوق ذلك. أما في البيت وبين النساء هذا لا حرج فيه، فاحرص على أن تقترن بالمرأة الصالحة حتى ولو كان عندها بعض يعني التقصير في جوانب لا تخل بالدين ولا بالشرف. هل غسل الجنابة يوم الجمعة يجزي عن غسل الجمعة أم نغتسل غسلين؟ غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة سنة مؤكدة في قول الجمهور، ولذلك يتداخلان، فأنت تنوي غسل الجنابة لأنه هو الفرض، تنوي غسل الجنابة فيدخل فيه غسل الجمعة، ولو أحببت أن تغتسل مرتين لا حرج، لكن يكفيك غسل واحد لأنهما يتداخلان. هل مس الفرج بغير حائل بغير شهوة ينقض الوضوء؟ هذا ذكرناه في الدرس المجلس السابق، وقلنا بأن مس الفرج ينقض الوضوء في مشهور المذهب، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وقلنا بأن الراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بقصد الشهوة، عليه من اغتسل ووقعت يده على فرجه فلا شيء عليه. الخاتن أيضا يختن الصبيان فتمس يده من غير حائل ذكر الصبي، كذلك القابلة تولد المرأة مثلا، كل هذا يعني الراجح من أقوال أهل العلم بأنه لا ينقض. ما هو حد ارتفاع القبر الوارد في السنة؟ حد ارتفاع القبر الوارد في السنة شبرا، والشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر أو الخنصر إلى الإبهام، والأصابع مفرجة، هذا يسمى شبر غير مضمومة، مفرجة هذا يسمى شبر، بمعنى ترفعه مقدار شبر، هذا هو ارتفاع القبر وفق الهدي النبوي. هل يجوز إخراج الشباب الذين في سن التمييز عن الصف الأول إذا كانوا خلف الإمام مباشرة؟ هذه حقيقة مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أن الصبيان لا ينحون عن الصف الأول ولا يطردون عنه، وذهب بعض العلماء إلى ذلك مستدلين بأثر أبي بن كعب، وقد أرسل لي بعض الفضلاء من طلبة العلم الذي يحضرون معي هذا الأثر عند النسائي، لكن فهم العلماء على أنهم لا يطردون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، المقصود المبادرة، مبادرة العلماء وطلاب العلم والفقهاء إلى هذا الصف الذي إلى هذا المكان الذي خلف الإمام. وإن كان هناك صبي دون التمييز فلا يطرد عن الصف إلى خارج الصف، وإنما ينحى يمينا أو يسارا حتى يكون العالم أو طالب العلم خلف الإمام مباشرة. هذا يسأل أيضا عن انتقاض الوضوء بمس الفرج، إذا كان المتفق عليه إذا كان بغير عفوا لا ينتقض الوضوء إذا كان المس بحائل، يعني شيء يحول بينك وبين الفرج من حيث المماسة كثوب مثلا أو قفاز أو شيء، هذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، والكلام كله يدور على لمس الفرج باليد مباشرة من دون حائل. أنا شاب في الجامعة، جمع لي مبلغ من المال يكفي للحج أو الزواج، والمبلغ لا يكفي للأمرين إلا أن يشاء الله، بهذا ماذا أقدم مع أن عندي رغبة شديدة في الزواج؟ هذا سئل عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، شاب لديه مبلغ يصلح إما للزواج وإما للحج، فأيهما يقدم؟ قال إن تاقت نفسه للزواج يقدم الزواج، فما دام أنك ذكرت بأنك ترغب في الزواج رغبة شديدة قدم الزواج، وسيبارك الله عز وجل لك ما دمت أنك قد نويت غض بصرك وتحصين فرجك. أنا منقبة ولدواعي الدوام أشيل النقاب في العمل، للعلم أن دوامي في مستشفى ممنوع لبس النقاب في الدوام لدواعي الأمان، لأن المرضى نساء، أما خارج أحافظ على الحجاب الشرعي، بعض الأخوات يعملون معي يقولون هذا نفاق، ما دمت تلبسينه في الداخل ما تلبسينه في الداخل ما في داعي تلبسينه في الخارج. تقول يعني أسأل الله أن يرزقني يعني الحلال الطيب ويغنيني عن خلع إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة بارك الله فيك، كان الواجب على صديقاتك أو زميلاتك أن يعينونك على الخير وأن لا يقولون مثل هذا الكلام، والمفترض أن يقولوا الكلام العكس، يقولون لك لا تخلع النقاب خارج العمل ما دمت أنك ملزمة بخلعه داخل العمل، وهذا ليس من النفاق، هذا اقتضته ظروف عملك اللي ذكرتيه في المستشفى، ولذلك ما دمت أنك مضطرة إلى خلعه داخل المستشفى يلزمك أن تنتقي بما دمت اخترت النقاب خارج المستشفى، ولا تلتفتي إلى هذه الأصوات التي حقيقة نشاز، ويجب عليها أن تساعدك وأن تعينك بدل أن تثبطك وأن يعني تجعلك تترددين، أنت على خير وأسأل الله تعالى لك الثبات. بعض جهات العمل تمنح موظفيها بطاقة مشتريات بقيمة 500 درهم مثلا هدايا، هل يجوز بيعها بسعر أقل؟ إذا كانت هذه البطاقات هدايا من العمل وهي مجرد بطاقة لكن سعرها يصل إلى هذا المبلغ، فلا حرج في بيعها بأقل من ذلك، لأنك أنت تبيع بطاقة، وهذه البطاقة معرضة للخسارة، معرضة للربح، ومعرضة لي يعني النزول والصعود، فأنت تبيع عين فلا حرج في ذلك إذا كانت الجهة تسمح بذلك، إذا كانت الجهة تسمح بذلك. هل يجوز قراءة القرآن من دون وضوء؟ الجواب نعم، يجوز قراءة القرآن من غير وضوء، لكن مس المصحف لا. جماهير أهل العلم يقولون لا يمس المصحف إلا طاهر. أما أن تقرأ القرآن من حفظك، تقرأ القرآن من المحمول، الجوال، من الكمبيوتر، من التفسير، لا يشترط الوضوء. بالنسبة للقسائم التي تعطى للمشتري أثناء أو أشياء استهلاكية في محطات الوقود أو قسائم شركات الصرافة من خلال معاملات معينة، قسائم سحب على 10,000 أو 100,000 أو سيارة أو بيت أحيانا، هل تأخذ حكم الهدايا الجائزة؟ الجواب نعم، تأخذ حكم الهدايا الجائزة بشرط أنك ما تقصد الشراء لغرض البطاقة، يعني ما تتقصد أن تأتي إلى هذه الجهة فتشتري لا لحاجة وإنما تريد الحصول على القسيمة، هنا يكون الأمر محرما. أما إذا كنت لا تشتري هكذا، جرت عادتك أنك تشتري وتعطى قسيمة، فلا حرج وتدخل في السحب. هنا حقيقة يعني يريد أو نبه بعض الإخوة الرجال الشباب طلابنا بارك الله في الجميع، يقولون عندما يخرجون من المسجد لا يتجمعون في ساحة المسجد لأنهم يعيقون النساء عن المرور إلى سيارتهن، مما يضطرهن لاختراق مجموعات الرجال. وأنا حقيقة أؤيد هذا، وقد يعني نسيت صراحة أن أنبه، وقيل لي شفهيا بأن كثير من الطلبة يقفون في الخارج في ساحة المسجد ويكون هناك النساء في نفس الأبواب يخرجون أو يخرجن، فيحصل هناك خجل ومضايقة وشيء من هذا القبيل من دون قصد، طبعا من دون قصد، لكن يعني فإذا طعمتم فانتشروا. والإطعام على نوعين، ها، إطعام بطون وإطعام عقول، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. طيب كم باقي؟ اللهم صل على محمد. هل يجوز للشخص أن يفرق بين الرجل وابنه في الصف من أجل اللحاق بالصف الأول؟ من يشرح لي هذا؟ هل يجوز للرجل أن يفرق بين الرجل وابنه في الصف حتى يلحق بالصف الأول؟ إيه أنا عارفها، بس كيف يلحق بالصف الأول؟ ها؟ اللي فهم يخبرني، يخبرني، ولا السائل؟ ها؟ بينهم؟ هذه مفهومة بس ما أعتقد يعني، وما قصد هذا حتى يلحق؟ ها؟ يعني إذا قصد السائل بأن الآن الصف مكتمل وفيه طفل أو طفل يعني طفل بين مع أبيه يسحبه حتى يقف في مكانه، لا ما يجوز، لا يجوز أن يجره ليقف في مكانه، فإن هذا يحزنه وأيضا فيه خلخلة في الصف، وليس من هدي النبي القائل إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما إذا قصد والله دخل المسجد ووجد الصف فيه فرج، هناك فرجة بين رجل وبين ابنه يستطيع أن يدخل بينه لكن بمزاحمة، أظن هذا لا بأس، أظن هذا لا بأس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.